بضلالة سابقة منهم لم يكن منه سبحانه ظلم، فلما كان من أبي جهل عناد وكفر وإصرار حسد من نفسه وبغيا وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الله وأداء الأعداء، فلما تمادى بهم غيما منع الله عنه الهدى. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان سابقا في ذلك شرح الله صدره للإسلام ووسع عليه، والله يختص برحمته من يشاء. فإذا علم فلان أنه سنه 14 وطاحت به سيارة وأصابه الشلل المزمن، فلا تتعجل من صنع الله، فإن لله حكمة في أن جعل هذا عاجزا حتى يرد القبر، فيه رحمة وفيه خير كثير له، لأنه لو صبر وآمن واتقى إنه لا يدري ما الذي يكون، لو كان صحيحا ما الذي يفعله. إن الله برحمته يمرض وبرحمته يصح من يشاء من عباده، والله يختص برحمته من يشاء. فإن كفر وتمرد وعتى كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله ويرتد، فهذا علم الله منه سابق طينته فأظهر فعجل إظهار ما يفطنه لكفر، كما فعل مع الملائكة. كم تعجبوا من هذه الخلقة، كيف يخلق الله عز وجل من يفسد في الأرض؟ أظهر لهم الحكمة، فبعد أن سوى آدم أمرهم بالسجود له، فسجدوا إلا واحد، وكان أزهدهم وأعبدهم وأنشطهم إبليس. فالله عز وجل يعلم ذلك، فسأله لما لم تسجد كما أمرتك، فظهر منهم الكبر والحسد، فتكبر عن أمر الله وحسد آدم أن هذا المخلوق من طين وأنه مخلوق من عنصر أشرف من الطين في ظنه، ما يسجد له، فحسد آدم على هذا الفضل وتكبر على الله في أمره. وإذا الكفر ليس مجرد إنكار، قد يكفر الإنسان من عدم امتثال، قد يكون الإنسان يكفر من بحسده، وقد يكون من امتناعه. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. اختصاص الرحمة لا عن اعتباط، وليست مجرد مشيئة، ولا كما يقول بعض المتكلمين أن القادر على مقدوريه يرجح أحد المقدورين دون مرجح. إيش معنى هذا الكلام؟ عندهم تعبير عند المتكلمين أن من علم أن هذا الطريق يؤدي إلى مكة وهذا الطريق يؤدي إلى مكة، يسلك أحد الطريقين دون مرجح، لأنه يقدر على السلوك على هذا وعلى هذا. توصلوا إلى هذا لأجل أن يقولوا أن الله عز وجل يفعل ما يشاء لا لحكمة، إنما لمجرد قدرته العامة، فيقدر أن يفعل ما يشاء، لكن هذا لا يعرف. كل قادر على أحد مقدورين إنما يلجأ إلى أحد المقدورين ببعض المزايا التي فيه، حتى المكره المضطر إذا اضطر إلى سلوك أحد الطريقين الكريهين عنده، حتى أنه سلب الاختيار كأن يهاجمه أسد من ذات اليمين وينهال عليه نيران من ذات الشمال، ويعلم أن أمامه بحر ولا يحسن العون، وليس وراءه إلا عدو يترصد به القتل. يفكر يسلك أحد هذه المهالك ولا ما يختار؟ لا يختار، يبحث عن الموت البطيء، أيهما أبعد موتا فيظن أن الغرق أسهل عليه فيبقي نفسه بالبحر يفعل ما يفعل. حتى البطرة إذا ألجأ إلى أحد المضايق لا بد أن يفكر. العاقل القادر على أحد مقدوريه إنما يرجحه لبعض المزايا التي فيه. الله عز وجل يقول الله يختص برحمته من يشاء لا اعتبار ولا عن مجرد قدرة. إن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء لا بمعنى أنه من غير حكمة، لا، إنما هو لحكمة يفعل ذلك لعلة ولمصلحة سبحانه وتعالى. هم ينفون المصلحة لأنهم يقولون المصلحة هي الباعث على الشيء، والله لا يبعثه شيء، إنما نورد هذه المقالات وإن كان ليس من المصلحة إرادها على بعض العوام في دروسنا خاصة لطلبة العلم، لكن نقولها لأن كثيرا مما يقال في التفسير مما لا يتفطن له بعض طلبة العلم، ونبين لهم هذه المسائل لأجل أن لا يقعوا في مثل ما يقع فيه بعض الناس. الله عز وجل يقول الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا واسع عليم. الله يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم، يعني قوله وصف فضله وهو منحه لعباده من خيراته التي تسبغ عليه ظاهرة وباطنة عظيمة لا يستطيعون مكافأتها لا بثناء ولا غيره. والله ذو الفضل العظيم. اقرأ ما بعد حسن.
ومن أهل الكتاب من إن تأمن أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة من اليهود من أحباره ذهبت إلى خديعة المسلمين بهذا المنزع. قال الحسن قالت ذلك يهود خيبر ليهود المدينة. قال قتادة وأبو مالك والسدي وغيرهم. قال بعض الأحبار لنظهر الإيمان لمحمد صلى الله عليه وسلم صدر النهار ثم لنكفر به آخر النهار، فسيقول المسلمون عند ذلك ما بال هؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا عنا. ما ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقة في الأمر فيشكون، ولعلهم يرجعون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
قلنا أن أسلوب الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر عن طوائف من قبلنا في قصصهم وعرض علينا ذلك إما أن يكون على لسان نبي من أنبيائهم لهم، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى لنا لأن نبيه قال له كذا وكذا وكذا، فلأجل أن نعلم أن مصائر أولئك بما حل بهم من عذاب لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أخبار بعض أهل الكتاب إنما هو لإفادة أنكم أيها المؤمنون الذي أنزل عليهم هذا الكتاب تفطنوا لهذه الحيل لئلا يخدعكم أهل الكتاب فيما يفعلونه معكم إلى أن تقوم الساعة، واعلموا أن صنيعهم هذا خبيث لا يسوغ ولا يجوز عندنا فاحذروه. فكأن الله يحذرنا من باب الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستسلك مسلك من سبقنا عذو القذة للقذة. ما القذة؟ القذة السهم حين ترميه ليصيب الهدف وينشط في الهدف، فإذا رميت بسهم آخر وأنت تريد الرمي غالبا ما يقع السهم في الريش السهم الذي هو منتصب في القائمة. فكأن الله عز وجل يخبرنا أن منكم من يتبع أولئك، أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن منكم من يتبع خطوات أولئك خطوة خطوة، فإذا رفع قدمه عن شيء وضعتموها أنتم حيث وضع القدم، من باب التحذير. فيخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أن احذروا أن تصنعوا صنيعهم. نعم.
قال الفقيه الإمام أبو محمد: ولما كانت الأحبار يظن بهم العلم وجودة النظر والاطلاع على الكتاب القديم، طمعوا أن تنخدع العرب بهذه النزعة ففعلوا ذلك.
والاطلاع على الكتاب القديم، والاطلاع على الكتاب القديم، الكتاب القديم لأن فيه التوراة نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل صدق لما جاء به موسى، ولذا النصارى لا يستغنون عن التوراة لأنهم إنما يكمل بالتوراة، وفيه شيء من نسخ بعض آيات التوراة، ولذا رفض اليهود أن يكملوا للنصارى بما جاء به المسيح. ولذا كان الكتاب القديم يعني به التوراة، ولا يصح أن تصف كتابنا بأنه قديم، ما تطلع عن القرآن الكريم أنه قديم. عرفنا هذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به أزلا وهو في اللوح المحفوظ، ثم نزل به إلى سماء الدنيا في رمضان، ثم نزل نجوما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. فإذا نزلت آية وصادفت سبب نزول كان حادثا، تلك الآية نزلت في حينها. الله عز وجل يقول: ما يأتيه من ذكر من ربه محدث. معنى محدث آن نازل، تكلم الله به آنفا. اقرأ.
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فقالوا: يا محمد، أنت هو الموصوف في كتابنا، ولكن أمهلنا إلى العشي حتى ننظر في أمرنا. ثم رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا ولست به. وجه على هذا التأويل منصوب بقوله آمنوا، والمعنى أظهر الإيمان في وجه النهار، والضمير في قوله آخره عائد على النهار. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهم:
والمعنى أظهر الإيمان في وجه النهار. لما قال أظهر؟ آمنوا معنى، ليس معنى أظهر، لكن قال أظهر لأن الإيمان بالشيء يقتضي الانقياد والطاعة، والطاعة لا تكون إلا بعمل، والعمل لا يكون إلا ظاهر، ولذا قال أظهر. فمن قرأها ولم يتفطن يظن أن الإيمان بمعنى الظهور، ليس كذلك، إنما المراد أظهروا أي بينوا أعمالكم في صلاة وتسبيح وذكر وغيره. نعم.
وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهم: نزلت الآية لأن اليهود ذهبت إلى المكر بالمؤمنين، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم رجعوا آخر النهار فصلوا صلاتهم ليرى الناس أنهم بدت لهم منه ضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. قال الفقيه الإمام: وهذا القول قريب من القول الأول. وقال جماعة من المفسرين: نزلت هذه الآية في أمر القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح إلى الشام كما كان يصلي، ثم حولت القبلة وصلى الظهر وقيل العصر إلى مكة. فقالت الأحبار لتباعهم وللعرب: آمنوا بالذي أنزل في أول النهار واكفروا بهذه القبلة الأخيرة. قال الفقيه:
إذا ذكر المفسرون جملة أسباب في نزول الآية وينظر كانت الأسباب الاختلاف في الألفاظ بالإمكان جمع الأسباب على معنى هذا ليس من باب التناقض، هذا أكثر ما يجري عند المفسرين. إذا قال بعضهم نزلت في شأن القبلة، وقال آخرون إنما نزلت لأن الأحبار قالوا لأتباعهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن القول أن نقول أن الآية بعموم لفظها تشمل تلك الأسباب كلها، ولا لا يمكن القول؟ هذه منافات، ليس هناك منافات، فيصدق أن تكون الآية تشمل قول ابن عباس وقول غيره لأنها لا تناقض في جمع هذه الأسباب. فإذا رأيت عند المفسرين من يقول هذا القول وآخر يقول هذا القول، تعرف أن الخلاف ليس خلاف تناقض ولا تضاد، إنما من باب الخلافات، باب الاختلافات، يعني يقول هذا أول النهار وهذا يقول آخرة، بالإمكان جمعه، بالإمكان جمع هذه الأقوال، لأن الآية تشمل جميع ذلك في عموم لفظها. أقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
يقول السائل: هل يدخل النسخ في الإنشاءات؟
النسخ إنما يدخل في الإنشاءات، إنما ذات حصر، يعني لا يكون إلا في الإنشاءات، لا يكون في الأخبار. إذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، هذا ما يحصل فيه نسخ. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما يدخل فيها نسخ، لكن يدخل النسخ في الإنشاء. اقرأ هذا ثم تقول لا اقرأ بعض هذا، لا تفعل هذا ثم تقول لا افعل بعض هذا. اسمع الإنشاء، الإنشاء عند أهل العربية والمصريين يعني الطلب الذي هو أمر أو تمني أو نهي أو شيء فيه ند، إذا كان كذلك هو الذي يدخل فيه النسخ، ليس الإنشاء اللي عند البلاغيين، الإنشاء عند البلاغيين شيء آخر. نعم. إيش ثاني؟
يقول السائل: هل يجوز النسخ قبل الفعل كما مثل له البعض في قصة الإسراء والمعراج بنسخ 50 صلاة بخمس صلوات قبل أن تصلى؟
هذه أسئلة ربما تفيد العامة، النسخ قبل الفعل والنسخ قبل بعد الفعل، يعني النسخ عندنا واقع في الشريعة، واليهود لما تكابروا ورأوا أن هناك أنبياء من غير نسلهم أنكروا النسخ، قالوا ما في نسخ، لأن النسخ يقتضي البداء، يستلزم البداء. إيش معنى البداء؟ البداء يعني معنى أنك ما عرفت شيء في المعرفة، يا فلان اسقني ماء، ثم ظهر أن فلان الذي طلبته الماء كسيف ما يقدر يمشي، فبدأ لك أن طلبك من فلان لا يصح، اطلبه من فلان آخر، فتلغي الأمر الأول، ما تعرف. فكيف ربنا ينسخ؟ إذا قلت أنه ينسخ معناه بدأ له شيء ما كان يعلمه، وما قالوا هذا قول مكابر، فله بعض طوائف فرق المسلمين إلى قول اليهود في هذا النعم. فلينسخ الله الشيء قبل، يأمر بشيء ثم يأمر بنسخ قبل الفعل، هذا السائل. يعني الناس يمثلون بمسألة أن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم عليه السلام بشأن إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بلغ معه السعي أي بلغ في السن أنه يسعى معه شدة وقوة، يعني أصبح كهل شاب محتمل، يبوه يعتمد عليه ويستند إليه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، انظر ماذا ترى، رؤيا الأنبياء حق، الشيطان ما تبتل له. هذا قال يا أبا تفعل ما تؤمر، وبل أرى في المنام، إسماعيل نبي إنه كان صديقا نبيا، وعلم أن هذا أمر من الله عز وجل، فقال الرؤيا التي رأيتها أمر من الله، افعل هذا الأمر. أخذه وأضجعه وجاء بالسكين، فلما علم الله من قلب إبراهيم أنه خلا من الميل والركون والسكون إلى أحد إلا إلى الله عز وجل، قال فديناه بذبح عظيم، وجاء كبش فذبحه ونجى الله إسماعيل. وهنا نصح قبل بعد الأمر، ولا ما في نصح؟ أنكره طوائف من طوائف المسلمين، قال ما ينكر ربنا يسلم شيء من عبد، كل غلامك يا غلام اسقني ماء ثم تلقي هذا الطلب دون مسوق، هذا ما يكون، هذا عبث، هذا ناس. فأنكروا هذه الطوائف لأنه ما في حكمة، قالوا لا حكمة وراءه. نحن نقول أهل السنة يقولون أن النصح بعد الأمر وقبل التمكن منه وراءه حكمة عظيمة، وهو بيان الامتثال والعبودية. فيكفي هذا، إبراهيم استجاب وأناخ وفعل ما أمره الله عز وجل بالأمر، لما علم منه الله القلب السليم والقلب الطائع كفى ذلك منه هذه العبودية، فكان فيه حكمة. لا يقال ما في ليس هناك حكمة في شيء آخر.
نعم. والسائل ما ضابط اليد في القرآن؟ هل هي آية من آيات الصفات أو ليس كذلك؟
إذا جاءت كلمة يدان في خلق آدم وفي خلق الجنة في الحديث، كلمة يدين هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إن لم تثني عند لغة العرب ما تستعمل في الجنة، ولا يعرف من عنهم أنهم استعملوا التثنية والمراد بها الإفراد، هذا ما يعرف. إذا جاءت أيد جمع يد، أو جاءت يد فليست هي من آيات الصفات، إنما هي قد تكون بمعنى القدرة وبمعنى الغلب وبمعنى القوة وبمعنى النعمة حسب السياق. يعني
ما معك قول السائل ما معنى أو في قولي أو يحاجوكم؟
أو يحاجوكم جزاه الله خير، ذكرنا ما فات. كلمة أو ليست بالتنويع، يقولنا للتنويع معنى قل يكون هذا أو هذا، إنما هي على حد قوله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كلمة أو بمعنى لا تطع هذا ولا هذا، وجيء بأو بدل الواو، لأنه لو قال سبحانه ولا تطع منهم آثما وكفورا قد يفهم القارئ أن النهي إنما هو أن يكونا مجتمعين، فلو تفرقا جاز أن تطيع آثما دون كفور أو كفورا دون آثم. لما قال أو دل على أن لا هذا ولا هذا. فكذلك لا تؤمنوا إلا لأناس من دينكم فتطيعوهم وتقروا لهم وتعترفوا لأجل ألا يساووكم في الفضل ولأجل ألا يحاجوكم عند الله عز وجل. هذا ما نقول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.